أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المستدل به في مقابل ما تقدم على عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات. ذكرنا بعض الروايات، واليوم نكمل الروايات التي قد يقال بأنها تدل على عدم الحجية في محل الكلام. في الدرس السابق ذكرنا ثلاث روايات، مو لو أربعة، أربعة ذكرنا، أربعة شنو؟ واحد وثلاثة، واحد وأربعة. آخر رواية شنو كانت؟ هاي منصور بن حازم، هاي الرابعة. اسمحوا لي، رواية منصور بن حازم قريناها، الآن نقرأ رواية رقم خمسة، ستذكرها قريناها بعدين نذكرها، اللي هي رواية الخف عنه المروية في باب 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع النكاح الطبيعي. ما يحرم بالرضاع، الحديث الثاني. الرواية عن محمد بن يحيى، شيخ الكليم، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد الله بن الخداش، عن صالح بن عبد الله الخثعمي. الرواية غير سامة سندين، يوجد سلمة بن الخطاب، يوجد عبد الله بن الخداش، حتى صالح بن عبد الله الخثعمي همات فيه كلام. قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن أم ولد لي صدوق، عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي، أصدقها وأردت بالأثر على كلامها. قال: لا، مع أنه فرض أنها شنو، أنها صدوق، مع ذلك قال: لا، تردت بالأثر على كلامها. فهذا يدل على عدم حجية خبر الثلاث المقام. الرواية السادسة رواية علي بن جعفر الموجودة في أبواب المواقيت الصلاة، في أبواب المواقيت باب 58 الحديث الرابع. الرواية هذه يرويها علي بن جعفر في كتابه مسائل علي بن جعفر، بس صاحب الوسائل ينقلها عن الشهيد الأول في الذكرى، عن ابن أبي قرة بإسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى، لكنه موجود في كتاب علي بن جعفر في مسائل علي بن جعفر. فالرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع أم لا، وإنما اعتمد عليه من على الأذان، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع، لأجل الأذان صار عنده ظن بطلوع الفجر. قال: لا يجيه حتى يعلم أنه قد طلع، لا يجيه ذلك حتى يعلم أنه قد طلع. فيقال مثلا في مقام الاستدلال بأن الرواية بإطلاقها تشمل ما إذا كان المؤذن شنو ثقل، بإطلاقها تشمل ما إذا كان المؤذن ثقل، مع ذلك الإمام عليه السلام يقول: لا يعتمد عليه ولا يجزيه، يقول لا يجزيه، يعني صلاة لصلاة لا تجزيه حتى يعلم أنه قد صلى. هذه الرواية رقم ستة. طبعا أكو روايات ثلاثة نسيت أنا ألحقها بالطائف، يعني بما يستدل به على الحجية، هي بصفة موجودة في هذا الشسمة. آخر قراءة كم الزمن آخر أكثر روايات، هذا طلب نذكره بعدين في روايات المستدلة على حجية خبر الثقة. هاي الرواية السادسة. الرواية السابعة مروية في أبواب، في باب 28 من أبواب العدد طلاق، الباب 22 من أبواب العدد، الحديث التاسع. الحديث التاسع اللي هي رواية الحسن بن زياد أو الحسين بن زياد حسب اختلاف النسخ. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة، يطلقها ولا تعلم إلا بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها. فسأل عن مسألتين: طلاق وشنو ووفاء. والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة. قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان، يعني زوجة يعني المطلقة والمتوفى عنها زوجها، لا تعتدان إن جاء شاهدان عدلان، يعني يشهدان على أن الزوجة الأولى طلقها قبل سنة، ويشهد الثاني لأن الزوجة الثانية توفى قبل سنة، قبل سنة لا تعتدان. وإلا يعني شنو؟ إن لم يجئ شاهدان عادلان يشهدان بذلك، وإلا تعتدان. إن لم يجئ شاهدان عادلان تجب عليهما شنو؟ العدة. هذا لم يجئ شاهدان عادلان يشمل ما إذا جاء شنو؟ خبر الثقة الواحد والعدل الواحد وأخبرهما، يقول لا يجب عليهم العدل، يعني كلامه ليس له شنو؟ ليس له أثار. عدم الاعتناء بكلام بخبر الثقة الواحد، وإنما يترتب الأثر على خبر العدلين. يترتب الأثر شنو؟ نفي العدة، لأنها طلقت قبل شنو؟ قبل سنة، انتهت العدة. انتهت العدة، فلا تجب عليها العدة. ثم إذا أجى خبر عادل قال طلق الزوجة قبل سنة، يقول لا مثل تجب عليه العدة. فيستفاد من هذا أن خبر الثقة لا يترتب عليه الأثر في هذا الباب. هذه الرواية. طبعا هذه الرواية فيها مشكلة عدة الوفاة، عدة الوفاة الظاهر يعني بالاتفاق أنهم حين يبلغها ذلك مو من حين وقوع الوفاة، خلي يخبرها بأنه قبل سنة، لكن الآن بلغها من الآن هي يجب عليها عدة على كل حال، فيها هذه المشكلة ويجي بعدين الكلام فيها. هذه الرواية السابعة. الرواية الثامنة هي صحيحة الحل، هي في نفس هذا في نفس الباب، الحديث العاشر في نفس الباب. هذه الرواية صحيحة سندا للحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها، إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، يعني قبل شنو سنة أو نحو ذلك، قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، يعني أيضا يقولون بأنه مضت عدتها، يعني ليس لها عدة. وإن لم تكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت، إن لم تكن لها بينة يجب عليها أن تعتد من يوم سمعت. والاستدلال يكون بهذا الشيء بأنه جعل المناط على ماذا؟ على البينة، لأنه إذا شهدت البينة على أنه مات قبل سنة هذه مضت عدتها، ثم إذا قام العدل الواحد على أنه مات قبل سنة يقول هاي لا يحكم عليها بمضي عدتها ولا يعتنى بهذا الخبر، بل يجب عليها أن تعتد مثلا من حين سمعت. وهذا معناه أنه أكو فرق بين البينة وبين خبر العدل الواحد، البينة يترتب عليها آثار في مضي العدة وليس عليها عدة، بينما خبر العدل الواحد لا يترتب عليها آثار. هذه أيضا الرواية. الرواية التاسعة هي صحيحة البزنطي المروية في نفس الباب الحديث الرابع عشر، يرويها الشيخ الصدوق في العلل بسند صحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت وليس عليها عدة، والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحض له حداد عن الزوج. هذه الرواية ما هي المشكلة الموجودة في الروايات السابقة، يعني متخالف الفتوى المشهور اللي يرى بأن عدة الوفاة من حين بلوغ خبر الموت لا من حين تحقق الموت. ثم هذه الرواية من هالجهة يعني متواجه المشكلة السابقة، وهي صريحة في أنه ما تقول في المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها قبل سنة مثلا وكانت عدتها قد انقضت خلال هذه الفترة فقد بانت، يعني هذا من يقول طلقها قبل سنة يتركها، يعني صحيح على طلقها قبل سنة وقد مضت سنة عدتها فلا تجب عليه العدة من جديد. وقيدها بالبينة ومن تقييدها بالبينة يفهم أنه خبر سقط الواحد لا يترتب عليه هذا الأثر، وهذا معناه إلغاء حجية خبر السقط الواحد. هذه الرواية التاسعة. الرواية العاشرة هذا اللي أعتقد قرأناه في الدرس السابق، وهو ما دل على عدم نفوذ شهادة النساء إلا مع رجل، المروي في باب الشهادات. قرأنا رواياته هيمو، قرأنا رواياته رواية واحدة، قرأنا أكثر من رواياتكم. الحديث في الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث الرابع والحديث السابع وغيره أيضا من الروايات، يصرح لأنه ما يكفي المرأة، لابد أن ينضم إليها شنو رجل يثبت هذا برجل وامرأة وامرأتين، وهذا واضح أنه الرجل الواحد ما يكفي، وكان يكفي الرجل الواحد لا داعي لضم ماذا النساء إليه. هذا أيضا مما يستدل به على عدم الحجية، وأيضا يستدل على عدم الحجية بروايات الهلال اللي هي بلا إشكال نصا وفتوى، لأن الهلال لا يثبت إلا بماذا بشهادة عادلين، لا يثبت بشهادة عدل واحد، متفق عليه في باب الهلال. وهذا أيضا مثلا يدخل في الروايات التي يستدل بها على عدم حجية خبر الثقه الواحد. وهكذا ما دل على عدم ثبوت شهادة الأصل إلا بشاهدين عادلين، شهادة الأصل لا تثبت إلا بشهادة عادل، شهادة الأصل لا تثبت بشهادة عادل واحد، هذه من القضايا المسلمة والروايات عليها في الباب 44 من أبواب الشهادات. 44 من أبواب الشهادات. الحديث الرابع، الحديث عن سند لا بأس به، أن علي عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل، يجيز شهادة رجلين على يعني يشهدان على شهادة رجل، هاي شهادة ثاني شهادة الأصل، مين يشهدون على شهادة الأصل يجيها، فتثبت شهادة الأصل بشهادة رجلين، لكنه لا يجيز شهادة رجل على شهادة شنو رجل، يعني شهادة الأصل لا تثبت بشهادة رجل واحد. وأكو روايات أخرى أيضا استفاد منها ذلك. هذه هي الروايات التي يمكن أن تذكر بهذا الصدد. الآن نجي إلى هذه الروايات ونشوف بأنه هم من حيث السند نلاحظها وهم من حيث الدلالة. بالنسبة للرواية الأولى اللي هي رواية عبد الله بن سليمان المروي في باب الأطعمة المباحة. شنو كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة. شاهدان فالذي يرفع الحلية ويثبت الحرمة هو شنو؟ هو شاهدان بينا. أما شاهد عادل واحد لا يكفي في رفع اليد عن الحلية الثابتة من قاعدة بالعاصم، ولا يثبت ماذا؟ لا يثبت أن هذا الشيء فيه ميتة، هذا لا يكفي. هذه الرواية، هذه من حيث السند. الرواية فيها ضربون من جايبين كتاب أطعمة مباحة أطعمة والعشرة ناقل الرواية هذه يرويها الشيخ الكليني عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سليمان. يعني أكثر من واحد ذكر بأن رواية تامة سندا ضعيفة سندا، ولعل ضعف السند في الرواية يشيرون به إلى الراوي المباشر وإلى من يروي عنه الشيخ الكليني. الراوي المباشر هو عبد الله بن سليمان، لم يرد فيه توثيق خاص بلا إشكال، لكن الظاهر أن بعض المشايخ الثلاثة روى عنه بسند صحيح، وهذا يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات وثاقته، لأن عندما يترجمون لا ينصون على ضعفه، وإنما يقولون هو شخص مجهول أو مجهول، وثقه ماذا؟ ابن أبي عمر أو صفوان الذي روى عنه بسند صحيح، فيمكن البناء على وثاقته بناء على هذا المبنى. وأما أحمد بن محمد الكوفي الذي يروي عنه الشيخ الكليني مباشرة، يعني هو من شيوخ الشيخ الكليني، هذا روى عنه الكليني حسب ما يقول السيد الخوري في أكثر من 40 مورد روى عنه، والظاهر أن رواياته منحصرة بهذا، على الأقل في الكتب الأربعة منحصرة بماذا؟ منحصرة بالكافي. فقد الشيخ الطوسي ممكن عن الكافي ويذكر هذا الرجل، يعني ينقل عن الشيخ الكليني عن أحمد بن محمد الكوفي، لكن هي رواية مأخوذة شنو من الكافي، فروى عنه حسب ما يقول في أكثر من 40 ماذا؟ في أكثر من 40 مورد، لن ينص على وثاقته بشكل واضح وصريح. لن ينص على وثاقته بشكل واضح وصريح، لكن رواية الشيخ الكليني عنه في هذه الموارد الكثيرة هي لا تخلو من نوع من الوثوق به، لأن إكثار مثل الشيخ الكليني عنه لا يخلو لا يبعد أنه مباشرة يروي عنه مباشرة، ومن شيوخه المباشرين لا يخلو من شيء. بعض السند ليس فيه مشكلة، محمد بن أحمد النهدي منصوص على وثاقته، محمد بن الوليد يراد به محمد في هذه الطبقة محمد بن الوليد الخزاعي المنصوص على وثاقته بلا إشكال، أبان ابن عبد الرحمن أيضا ثقة، أبان ابن عبد الرحمن الدجلي الذي هو ثقة بلا إشكال. التأمل في السند إما من ناحية عبد الله بن سليمان وإما من ناحية أحمد بن محمد الكوفي. الرواية تقول قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة. استدلال بالرواية واضح، لكن في المقابل قد يقال بأنه يحتمل خصوصية لهذا المورد بحيث لا يمكن التعدي إلى ماذا؟ إلى غيره. الخصوصية هي ما يلاحظ أن الشارع في هذه الموارد يقدم جانب شنو التيسير والتسهيل، إصلاح التشكيل تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يبنى على ماذا؟ يبنى على حلية الأشياء إلى أن تثبت الحرمة وأن فيه الميتة بشكل واضح جدا، إما بعلم وجداني وإما ببينة، اللي عادة احتمال مخالفة الواقع يكون ضعيف جدا بينة عادلة. أما خبر واحد يجي يروي أن هذا فيه الميتة، يقول هذا لا تأتني به ولا ترتب الأثر عليه. هذه خصوصية موجودة في باب الأكل، في باب الطعام، اللي يبتلى به الناس عادة يعني مرارا عديدة في اليوم الواحد. أسواق موجودة ويشترون من الأسواق، والاحتمالات كلها موجودة وقائمة. كأن الشارع من باب التسهيل سهل، كما جعل ماريا سوق المسلمين جعل كذا، هو يفوت السوق ويقول بأنه هذه السودان، هذه كذا، هذه كذا، ما أظنهم يذبحون على الطريقة الصحيحة المعروفة، لكن الشارع تغاضى عن هذا من باب التسهيل. إذا احتملنا هذه الخصوصية في هذه الرواية بمعنى أن الشارع من باب التسهيل تشدد في جانب ماذا؟ في جانب ما يثبت الحرمة، ما يثبت أن فيه شنو، أن فيه شنو الميتة، لا يثبتها إلا بينة أو علم وجداني. ما عدا هذا لا يثبت التحريم ولا يثبت أن فيه الميتة، ولذا قال بأنه خبر الثقة في هذه المجالات ليس شنو، ليس حجة، والغرض هو ذاك، مو لأن خبر الثقة هو في حد نفسه ليس حجة حتى في المواضيع الأخرى. هذا استدلال بالرواية مبني على إلغاء هذه على يعني على عدم القبول بهذا الكلام، ودعوى أنه المورد ليس له شبه خصوصية أصلا، فحينئذ يمكن أن يستفاد منها عدم حجية خبر الثقة في باب الموضوعات. هذه الرواية في باب في هذا الباب بالخصوص شهد الرواية مختلفة. بعضها يصرح بأنه يجعل الغاية للحلية هي حتى تعلم أنه حرام بعينه، يعني يؤكد على مسألة العلم الوجداني، وبعينه إذا قلنا أن بعينه للتمييز بين العلم التفصيلي والعلم شنو الإجمالي، يعني حتى تعلم تفصيلا، لأن هذا فيه ميتة، حينئذ يكون فيه ميتة ويحرم عليك. إذا ما عندك علم بهذا الشكل فهو لك شنو؟ فهو لك حلال. فيجعل الغاية هي العلم الوجداني التفصيلي، إذا استفدنا من بعينه المتكررة في عدة روايات معتبرة أن استفدنا منها أنها تفيد العلم الاحتراز عن العلم الإجمالي، لأنه هو في الرواية يقول لدي معنى أعلم، لأنه في هذا السوق هناك من لا يذبح الذبح الشرع الصحيح، هناك من يجعل الميتة في الجبن، العلم الإجمالي يقول ما يقول له ما عليك، هذا العلم الإجمالي كله ما عليك، عليك شنو؟ العلم التفصيل، تعلم أن هذا الشيء الذي تأكله فيه ميتة حينئذ تثبت الحرمة. من ما تعلم بهذا الشيء الحلية تكون ثابتة. في بعض الروايات مثل روايتنا لا، يجعل الغاية هي مبينة، يعني شهادة ماذا؟ شهادة عقلين، يجعل الغاية هي ماذا؟ هي المبينة. قد يظهر من هذا أنه هذا هناك نوع من يعني من التجديد في ماذا؟ في ثبوت الحرمة وأن فيه الميتة لغرض التسهيل عليهم على العباد، لغرض التسهيل على الناس في أكلهم ومشربهم عندما يتعاملون مع ماذا؟ مع أشخاص يعلمون بأنه في الجملة هؤلاء هم يرتكبون ما يخالف الواقع. هذه بالنسبة إلى هذه الرواية الأولى. الآن نجي إلى الرواية الثانية والثالثة والرابعة، لأن كلها تتحدث عن موضوع واحد، وهي مسألة شنو؟ مسألة شنو كانت الرواية؟ تتحدث عن مسألة هم ولد مو مربطون الروايات، اللي هي رواية باب العشق، أبواب العشق أحسنتم، باب 61 من أبواب، لا باب 52 من أبواب العشق. هاي رواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم. سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر من بين نفر كما يفهم الرواية الأخرى ذكرناها في الدرس السابق أن المقصود يعني بينه والراس ورث ترك مملوك لهم فشهد أحدهم أن الميت أعتقه. واحد قال أن هذا أبوي أعتقه حر. قال إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نسخة في نصيبه. جازت شهادته في نصيبه فقط. ومصرح لي بالرواية الثانية الروايات الأخرى تصرح لأنه جازت شهادته فقط في نصيبه ليس إلا. ويستسعى أعتقد تقرأ ومو يستسعى العابد صور هكذا تقرأ ويستسعى العابد يعني يطلب منه أن يسعى في ماذا فيما كان للورثة يعني في نصيب الورثة. العابد يطلب منهم أن يسعى لتوفير هذا المبلغ على ماذا على باطل الورثة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا هي لها مشكلة تمام من حيث السند ليس صحيحة. أيضا سألت أبا عبد الله عن رجل هلك وترك غلاما فشهد بعض ورثته لا فيها أيضا نقول لأنه كان الشاهد مرضيا جاز شهادته ويستسعى فيما كان لغيره من الورثة. والرواية الثالثة كانت هي صحيحة منصور بن حازم قريناها أيضا لا اللي هي في باب الشهادات باب 52 من أبواب الشهادات. هذه الرواية التي تتحدث عن نفس القضية يعني رجل مات ترك مملوكا غلاما بين ورثته وأحد الورثة قال بأنه شهد بأن هذا الغلام حر فحينئذ الرواية تقول بأنه تجوز شهادته في نصيبه وتقول يستسعى العبد فيما في حصة الباقين. هذه مضمون الرواية. هذه الرواية تقليد الاستدلال بها هو هذا أن الرواية فرضت أن الذي يشهد بأن العبد حر وأن أباه أعتقه مثلا فرضته الرواية أنه مرضي عبرت عنه بأنه إن كان مرضيا مرضي يعني شفى يعني في الشيء هو يعني يشابه الوثاقة يراد به الوثاقة. فإذا بالرغم من أن الرواية فرضت أن الشاهد ثقة ومرضي وبالرغم من أن المورد ليس مورد شرافة وتداعي حتى يحتاج إلى ماذا إلى البينة في باب القضاء لا بد من البينة واضح أنه في باب القضاء خبر الواحد ليس حجة. المورد ليس مورد تداعي ودعوة وخصومة وقضاء حتى نحتاج علما إلى البينة. مع ذلك مع كون الشاهد عادل أفرض مرضي ثقة والمقام ليس مقام بينة وليس مقام تداعي وقضاء مع ذلك الرواية ما اكتفت بشهادة هذا الشاهد الواحد في إثبات حرية العبد لتمامه مع أنه لو كان كلام حجة وقع يقول أنه أبي أعتقه خلص صار حرا صار حرا بعد أقول لا يتعلق حقا للورثة فيه صار حرا وملك زمام أمره بعد خلص كل علاقة ما لهم فيه. من مرة من قلت جازت شهادته في نصيبه هو فقط في نصيبه تجوز شهادته فيه لكن في نصيب باقي الورثة لا تجوز شهادته لا تجوز شهادته. وهذا معناه أن خبر العدل الواحد والشاهد الواحد الثقة المرضي لا يترتب عليه أثر. لماذا؟ لأن نعلم الموضوعات خارجية وخبر الواحد ليس حجة في الموضوعات الخارجية. هذا تقريب الاستدلال بالرواية. هل الرواية مورد الرواية هو مورد ترافع أو ليس مورد ترافع؟ هل مورد الرواية مورد تداعي أو ليس مورد تداعي؟ الرواية من أقراها كل الروايات الثلاثة ما بيها فرض تداعي ورحوا عند الحاكم ورحوا كذا وتداعي، ما بيها هذا الفرض، لكن هو شيء يترقب منه شنو الوصول إلى شنو الحاكم الشرعي، لأنه أكو طرف عند القضية، أكو وارث يعترف ويقر بماذا بأن هذا العبد حر، أكو ورثة آخرين لا يقرون بذلك، ورثة آخرين لا يشهدون بذلك، فإذا هذا الشيء يتوقع أن ماذا أن ينجر إلى باب التداعي، وبالتالي يصل إلى الحاكم الشرعي، وإذا وصل الحاكم الشرعي البينة هي المعتبرة هي الفيصل فيه، أما خبر الثقل واحد فهو ليس حجة في هذا الباب. من هنا قد يقال لأن هذه الرواية صحيح هي لا تصرح بالتداعي وأنه يدخل في باب الخصومة، لكنه من المتوقع جدا وصول القضية إلى الخصومة والشنو والتداعي، فكان الرواية تريد أن تقول أن هذه القضية لا تخصم ولا يعني يفصل فيها على ضوء ماذا شهادة هذا الشاهد الواحد. هذا قد يقال في المقام ذي الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد.